بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول من أخ كريم يقول: لقد وجدت فتاة هنا في أمريكا ليست بمتحجبة ولا تريد أن ترتدي الحجاب الآن، لكنها تقول سترتديه بعد أن تنتهي من الدراسة وبعد سنتين وتشتغل، وأقسمت لي بالله أنها سوف ترتدي الحجاب بعد سنتين من تاريخ تخرجها واشتغالها أو التحاقها بعمل. يقول السائل: لقد وجدت صعوبات جمة في إيجاد زوجة هنا في أمريكا لأن لدي ولد. زوجتي الأولى كانت متحجبة ووقع لي معها مشاكل كثيرة جدا، هل أعتبر ديوثا إذا تزوجتها بدون حجاب؟ وهل أخذ الإثم معها إذا كانت زوجتي بدون حجاب؟ أولا يا ولدي، أحيي فيك حرصك على التصون والتوقر والتماس ذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. أحيي فيك شعورك بالمسؤولية، المسؤولية عن أهلك، الرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. أحيي فيك حرصك على أن تكون زوجتك متوقرة متصونة محتجبة، لا تخرج إلا بحجابها وبتوقرها وبصيانتها. هذه المعاني في نفسك، هذا الحرص الذي جعله الله في قلبك مما يعبد الله تعالى به، وأرجو أن يفتح الله لك به أبواب رحمته وأن يسرك أسباب الخير إن شاء الله، اللهم آمين. من حيث الصحة والفساد، العقد على المرأة المتبرجة عقد صحيح من حيث صحة العقد وفساده، كالعقد على أي عاصي من حيث المبدأ الصحة والفساد عقد صحيح. اختلف في العقد على الزانية تحديدا، يعني الصواب أنه لا ينبغي أن يعقد المؤمن العفيف على زانية إلا بعد توبتها من الزنا، فيشترط لنكاح الزانية شرطان: التوبة من الزنا واستبراء الرحم بحيضة حتى لا يسقي ماءه زرع غيره. الحمد لله لسنا في هذا المناط، لسنا في هذه الصورة. امرأة عندها ضعف عن ارتداء الحجاب وعدتك وأقسمت لك بالله على أنها سترتديه بعد حين، لا شك أن تأخيرها الحجاب إثم، وأن هذا من التسويف الذي لا ينبغي ولا يجمل، وهي لا تدري هل تعيش إلى أن تتخرج وإلى أن تعمل، هل يمتد بها العمر إلى سنتين كما تقول أم توافيها المنية قبل ذلك، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فكم من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. فعلى كل حال يا ولدي، من حيث الصحة والفساد عقد الزواج صحيح، من حيث الملائمة والمناسبة هذا الأمر مرده إليك. إن كنت فعلا في حرج وتخشى العنت ولم تجد بديلا وتخشى الوقوع في الفاحشة، أرجو ألا حرج عليك يا ولدي، واحرص على تذكيرها الدائم بالحجاب، واحرص على تألف قلبها عليه، وراوح في ذلك بين الوعد والوعيد وبين الترغيب والترهيب، واجعلها ما بين الخوف والرجاء، فأرجو إن شاء الله أن تكون لك رخصة في هذا ما دمت على النحو الذي ذكرت: تخاف العنت، لا تجد البديل ولديك رغبة في الزواج، وقد استفرغت وسعك وبذلت جهدك، وهذا هو المتاح. أرجو أن لا تأثم، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إن هديتم. إذا وعظت ونصحت وذكرت واحتسبت وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وسلكت كل السبل الممكنة والمتاحة لتألف قلوب عاصم من العصاة، زوجة أو غير زوجة على دين الله عز وجل، لكنها لم توفق إلى التوبة، فقد أديت ما عليك، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا كنت ترجو أنك إن انتظرت بعض الشيء، إن أعطيت جرعة صبر جديدة، ربما تتيسر لك امرأة أخرى أدين وأورع وأتقى، فإن هذا أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أما إن قدرت أن هذا هو المتاح وأن الانتظار يضر بك وأنك تخشى العنت، فأرجو أن لا حرج إن شاء الله، أنكر بقلبك تبرجها واستدم هذا الإنكار في قلبك، استدم النصح لها، استدم تذكيرها، يعني التزم تخويفها بالله عز وجل وفتح أبواب الرجاء أمامها إن هي أطاعت. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد يا ولدي، اللهم آمين. السؤال الثاني يقول: سمعت من بعض الخطباء أن أعلى المراتب في صيام أيام عاشوراء صوم 3 أيام عاشوراء ويوم قبله ويوم بعده، هل هذا جائز؟ هل يجوز لمن ضعف إيمانه أن يكتفي بعاشوراء فقط؟ نقول: يا بني، لقد جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حين صام عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم 9، يعني 9 مع 10، فلم يأتي العام القابل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند الإمام أحمد في المسند والبيهقي في السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبله يوما وبعده يوما. وروي عند الإمام أحمد: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. بعض هذه الأحاديث الأخيرة فيها مقال، لكن بناء عليها وعلى تلقي أهل العلم لها بالقبول، فإن مراتب الصيام يوم عاشوراء 3، وقد أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله عندما قال: فمراتب صومه 3، أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم، ويلي ذلك أن يصام 9 والعاشر وعليه أكثر الأحاديث، ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم. وأما إفراد 9، أن يصوم 9 وحده، فمن نقص فهم الآثار وعدم تتبع ألفاظها وطرقها، وهو بعيد عن اللغة والشرع، يعني أن تفرد 9 وحده ولا تصوم عاشوراء، هذا بعيد عن اللغة وبعيد عن الشرع. أما قولك يا ولدي، سؤالك الذي ذكرت عندما قلت من ضعف إيمانه يكتفي بصوم يوم عاشوراء، أنا أرجو أن يكون هذا ضعف إيمان. نحن نتحدث عن رغائب، عن نوافل، عن مستحبات، إن شاء الله أرجو أن لا حرج عليك ولا يعكس هذا ضعف إيمانك إن اكتفيت بصوم يوم عاشوراء، لكن أجمل من هذا وأحسن منه أن تصوم معه 9، أو أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. وأسأل الله يا ولدي أن يرفع همتك إلى طاعته، وأن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سؤال من روسيا، صاحبه يقول: أقاربي عندما يمرون بجوار المقابر يرفعون أيديهم ويقرؤون بعض السور من القرآن لإهداء ثوابها لأقاربهم الموتى، هل يجوز هذا؟ عندنا قضيتان أيها المبارك: إهداء ثواب القراءة للميت ابتداء كقضية مستقلة، إن قراءة القرآن وإهداء ثواب هذه القراءة إلى الميت موضع نظر بين أهل العلم، والصواب جوازه، وانتفاع الميت بذلك إن شاء الله، نعم، قياسا على انتفاعه بالصوم والحج والصدقة وقضاء الدين عنه والدعاء ونحو ذلك. لقد روى الشيخان حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. نعم. ورواية أخرى عن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمه توفيت، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. ورواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص: إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك. حديث ابن ماجه: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم، أفأصوم عنها؟ قال: نعم. هذه الحديث وغيرها إنما يدل على انتفاع الميت بالطاعات، صيام وحج وصدقة وقضاء دين، فيقاس على هذا انتفاعه بقراءة القرآن. يقول ابن قدامة رحمه الله: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للمسلم، جعل ثوابها للميت المسلم، نفعه ذلك إن شاء الله. فأرجو أن لا حرج في قراءة القرآن بغير أجر، أن تكون القراءة خالصة لوجه الله تعالى، وأن يوهب ثوابها إلى الميت، أرجو أن يصله الثواب وأن ينتفع به. هذا مذهب جماهير أهل العلم، حنفية، الحنابلة، متأخر المالكية، اختيار الإمام النووي رحمه الله، وهذا هو الذي يعني عليه العمل. لكن يبقى الشكل المعين، إن كلما مررنا رفعنا أيدينا، ويعني التزام ذلك، التزام رفع الأيدي وقراءة السور بعينها، هذا أخشى أن تكون هذه الهيئة بدعة. الأصل سنة، وإن جرت ولم تتخذ سنة مضطردة مستمرة أرجو أن لا حرج، لكن اتخاذ هيئة معينة وشكل معين وتخصيص صور معينة أخشى أن يكون الأصل سنة، وأن تكون الكيفية بدعة. زيارة القبور مشروع قطعا، هدف منها الدعاء للموتى، استغفار لهم، ترحم عليهم، الاعتبار والاتعاظ: يا فائتين بقبرنا، لا تعجبوا من أمرنا، بالأمس كنا مثلكم وغدا تكونوا مثلنا، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، لابد يوما عن الأحباب مفصول، وكل حي سوى القهار خالقنا، يوما على آلة حدباء محمول. أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين العزيز إذا ما افتخر؟ تفانوا جميعا فلا مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، وأفنت بنات الثرى محاسن تلك الصور، فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر. إن الحبيب من الأحباب مختلس، لا يمنع الموت بواب ولا حرس، فكيف تفرح بالدنيا وزينتها يا من يعد عليك اللفظ والنفس. استشعار هذه المعاني عند زيارة القبور، هل تحس منهم من أحد؟ تجول بين القبور، هل تحس منهم من أحد؟ أو تسمع لهم ركزا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذه هي العبرة من زيارة القبور. الدعاء للموتى، ترحم عليهم، الاستغفار لهم، الاعتبار والاتعاظ. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالموت، ألا فزوروها فإنها تذكركم بالموت. طيب، السؤال بعد هذا أظن كنا قد أجبنا عنه، لكن لا بأس، لأن يبدو حدثت متابعة حول هذا السؤال، فأعيد جوابه تأكيدا للمعنى الذي ذكرناه فيما مضى. يقول: رجعت إلى بلدي، وجدت شقة أمي تحتاج إلى صيانة عاجلة للحمام والكهرباء، علما أن الشقة للورثة، وأنا اشتريت حصصا من الورثة وعندي فيها ما يعادل 65%، لكن لا أسكن فيها ولا أنوي ذلك، تركتها للوالدة ومن يعيش معها لخدمتها. الورثة قالوا إن وجب علي دفع ما يعادل 65% من رسوم الصيانة، علما أن أمي ما شاء الله حالتها المادية ممتازة وقادرة على دفع رسوم الصيانة، وأنا ليس عندي مسكن، وأود بناء مسكن لي ولعائلتي إن شاء الله قريبا، أرجو إرشادي. لأن هنا من أفتى أن أمي تدفع حق الصيانة لأنها المنتفعة بالعقار. طيب، قبل الدخول في التفاصيل أيها الحبيب، طبعا أذكر أن الحديث هنا عن أم، عن التي هي أحق الناس بحسن صحابتك. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. ثم من؟ قال: أمك. ثم من؟ قال: أمك. ثم من؟ قال: أبوك. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. لا تجتمع الشقاوة مع البر بالوالدة أبدا، هي أقصر طريق لك إلى الجنة. لا تندم على درهم بذلته في سبيل برها ومرضاتها، تودد إليها ما استطعت، أحسن إليها ما استطعت، ابذل لها من مالك ما استطعت، واعلم واذكر أنت ومالك لأبيك. واللام هنا للإباحة وليست للملك، فللوالد أن يأخذ من مال ولده ما يحتاجه بغير علمه ولا إذنه. هذه مقدمة أرجو أن تستصحبها. رقم 2، تقول أنك تركت هذه الشقة للوالدة. أريد أن أفهم هذه العبارة، هل تركت الانتفاع بها، أم أنك ملكتها هذا النصيب؟ إن كنت قد ملكتها هذا النصيب، اشتريت 65% من الشقة، من حصص الشقة، وملكتها للوالدة وأصبحت ملكا لها، فالصيانة تكون على المالك. هذا في باب الحقوق القضائية البحتة، تستطيع. وإذا كان ذلك يعني كذلك، فلا أفهم وجه مطالبة إخوتك لها. إن لك أن تقول: لقد أصبحت مالكة لهذا الجزء، فهي شريكتكم بهذه النسبة في هذا العقار، فتعاونوا معا على هذه الصيانة، وأنا معكم برا وإحسانا ونبلا وخلقا ووفاء وكذا وكذا. فهذه مقاربة إن كنت قد وهبت لها هذا الجزء وأصبحت مالكة له. وإذا كان لديها مال وتستطيع أن تقوم بالصيانة، فينبغي أن لا تقصر في ذلك. ورحم الله والدا أعان ولده على بره. أما إن كنت قد بذلت لها المنفعة فقط، شأنك شأن المؤجر، كأنك أجرتها لها لكن تبرعت بالأجرة، ولا تزال مالكا للأصل. قاعدة في عقول الجارة أن الصيانة الأساسية على المؤجر، والصيانة التشغيلية على المستأجر. إذا استصحبنا هذا المعنى نقول الصيانة الأساسية التي تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، وبدونها لا يستطيع أن يستوفي المنفعة. هذه الصيانة تكون على مالك العقار، تكون على المؤجر، لأن مسؤوليته أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، فما لا يمكن أن يحصل الانتفاع إلا به هذا من واجبات المؤجر، سمى الصيانة الأساسية. أما الصيانة التشغيلية الجزئية، هذه قطعا على عاتق المستأجر وليس على عاتق المؤجر، فهذه مقاربة أخرى. فإن كان الحديث عن حمام لا يمكن أن ينتفع بالشقة إلا بإصلاحه، عن كهرباء لا يمكن أن ينتفع بالشقة إلا بإدخالها وصيانتها، فهذه صيانة أساسية تكون على المالك. فإن كنت لا تزال مالكا فلا تزال هذه المسؤولية في عنقك أنت باعتبارك مالكا لهذا العقار. هذا من حيث الحقوق البحتة. لكن أيضا لا يفوتني أن أذكر بقية إخوتك، إن هذه أمكم كما أنها أمه، إن بركم بها واجب كما أن بره بها واجب. لماذا تحملونه وحده تبعت هذا البر وهي أمكم جميعا وأنتم أولادها جميعا؟ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأتمروا بينكم بمعروف. وأسأل الله يا أحبتي أن يكتبكم من البررة بأمهاتهم، ونجعل هذا في موازين حسناتكم نورا يسعى بين أيديكم وبأيمانكم يوم القيامة. يا أحبائي، لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. ابن آدم يقول مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأبقى. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. الأصل أن تتنافسوا في الخيرات، استبقوا الخيرات، تنافسوا في الخيرات، كل منكم يجري ويحرص أن يكون هو الذي يفوز ببر أمه، وهو الذي يفوز بأن يبذل لها من المال ما يريحها في الشقة. هذه شقة تريد أن تضع جنبها إذا نامت، هل تظنون عليها بمضجع لها في حياتها يكون مريحا لها، وتتنازعون وتتشاكسون فيما بينكم على ترتيب مأوى لها، كهرباء ولحام وحمام ونحو؟ أليس هذا الحد الأدنى الذي تستقيم به الحياة؟ إذا ظننتم بالحد الأدنى الذي تستقيم به الحياة، يعني فراجعوا أنفسكم. وكلمة أخيرة للأم، يا أمنا، أنا أرجو إن كان قد وسع الله عليك أن تشاركي أولادك في هذه الصيانة تطيبا لخاطرهم. رحم الله والدا أعان ولده على بره. أسأل الله يا سيدتي لك التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين. سؤال آخر يقول السائل: امرأة أجنبية في مصر مهاجرة من طاجكستان، ليس معها ولي إلا ابنها، تمام، العريس يقول أنه يصح عقد الزواج في حضور الزوج والزوجة والولي في بلده في مكالمة فيديو جماعية. هذا الكلام صحيح، يجوز إجراء عقد الزواج عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تمكن من التواصل صوتا وصورة من الجانبين، لأن هذا يعد مشهد عقد، الزوج الزوجة الولي الشهود إذا كانوا حضورا، طبعا لا يلزم حضور الزوجة، يكفي حضوره يعني وليها. إذا حضر هؤلاء في مجلس عقد، سواء مجلس مباشر بأشخاصهم أو مجلس افتراضي عبر النت صوتا وصورة، هذه صورة مقبولة وصحيحة والحمد لله رب العالمين. اليوم وسائل الاتصال أحالت العالم أجمع إلى بلدة واحدة، بل إلى غرفة واحدة، والآن مؤتمرات دولية تعقد عبر هذه الوسائط، جامعات تنشأ وتدار عبر هذه الوسائط، بل عمليات جراحية وتشخيصات طبية عبر هذه الوسائط، فلا حرج. وقرارات المرجعيات الفقهية ومن بينها مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في وثيقة المجمع للأحوال الشخصية نصا على جواز ذلك، والحمد لله رب العالمين. عندي مبلغ من المال يتعثر الحفاظ به إلا في البنك وأترك فوائده، لكن أفتى بعض المشايخ لأمي بجواز الفوائد مع خلافي معه، المال باسم أمي في البنك ولكن هو رأس مالي أنا، فأصبحت تستفيد هي من الفوائد في أجهزة الاستعمال في المنزل، أرجو توضيح الجواب. نقول له يا رعاك الله، المخرج الحل سهل جدا، أن تنقل هذا المال إلى مصرف إسلامي، فتخرج من القرض بفائدة ربوية محرمة إلى استثمار شرعي مشروع ينتج لك ربحا مشروعا، وأحل الله البيع وحرم الربا. البنك الربوي يقرض ويقترض بفائدة دائنة وفائدة مدينة، البنك الإسلامي يبيع ويشتري، يستثمر ويحصل على أرباح، يأخذ جزءا ويعطيك منها جزءا آخر. فالحل ببساطة، إن كنت تعيش في بلاد المسلمين، لأن من يعيشون في الغرب لا تتاح لهم هذه الفرصة للأسف، فإن كنت تعيش في بلاد المشرق يا رعاك الله وتيسر لديك مصرف إسلامي، انقل هذا المال إلى مصرف إسلامي وانتفع بأرباحه ربحا حلالا مشروعا بإذن الله عز وجل. وتذكر قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لما قلت لصاحبي ولمحدثي هذا، قال لي: وماذا عما مضى، عما قبضته أمي من الفوائد فيما مضى وانتفعت به في منزلها؟ نحن نعلم أن الفوائد الربوية المقبوضة الأصل أن يتخلص منها صاحبها، ألا يتمولها، ألا ينتفع بها، ألا يقي بها ماله، إنما يوجهها إلى المصارف العامة، ويرجى أن يثاب على هذا ثواب العفة عن الحرام. ماذا عما قبضته أمي بالفعل فيما مضى من فوائد؟ نقول له: إذا كانت قد قبضته تقليدا لمن أفتاها بأن ذلك جائز، فيرجى أن يكون في محل العفو، يعني قبضتها بنوع تأول. الآن في جمهورة كبيرة من المؤسسات الدينية الرسمية وغير الرسمية تقول إن فوائد البنوك في محل الرخصة، لأن هذا عقد جديد لا تنطبق عليه أحكام العقود السابقة، يعني قضية يعني جدلية طويلة. المقطوع به عندنا أن فوائد البنوك هي الربا الجلي والقطعي الجاهلي الذي تنزل القرآن ابتداء في تحريمه، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا أصل الآية قطعي متفق عليه. تحقيق هذا في مناط فوائد البنوك الراجح عندنا، المقطوع به عندنا هو ذلك، لكن هذا لا يجعلنا نتجاهل أن هناك مؤسسات دينية كبرى رسمية أفتت بخلاف هذا. فإذا كانت هذه السيدة الجليلة يعني قلدت هؤلاء وتابعتهم على فتواهم، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فأرجو أن يكون ما مضى في محل الرخصة، وأن تنتبه إلى المستقبل إن شاء الله. من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آخر سؤال نختم به، واحد يقول إنه مكروب كربة شديدة، شاب عزب سولت له نفسه وزين له شيطانه يعني أن يتخيل مشاعر جنسية للأسف تعلقت بأمه، ويبدو أنه استخدم بعض ملابسها الداخلية في الإمناء، والآن هو في حالة كرب شديد جدا جدا. يقول أنه تاب من هذا وعمل عملا صالحا وحقق شروط التوبة النصوح، لكن يخاف من الفضيحة يوم القيامة. هل يعقل أن يغفر الله مثل هذا الذنب؟ دم يتخيل المشاعر الجنسية مع أقرب محارمه إليه مع أمه. إنه يستشعر أن ذنبه أعظم من أن يغفر، أن خطيئته أكبر من أن تدركها التوبة وأن تدركها رحمة الله عز وجل. نقول له يا ولدي، لا يعظم ذنب على التوبة، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. ألم يقل الله جل جلاله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا فرق يا ولدي في سعة رحمة الله وفي قبول التوبة منه جل جلاله أن يكون هذا الذنب قد تعلق بمحرم أو بغير محرم، سواء كنت قد استخدمت ملابس داخلية أم لم تستخدم. إن الله جل جلاله يغفر بالتوبة ما هو أعظم من هذا كله، يغفر الكفر والشرك وهو أعظم من كل ما ذكر. نعم الشرك أعظم الذنوب على الإطلاق، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قالوا ثم أي يا رسول الله، قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، ثم أي يا رسول الله، قال أن تزاني بحليلة جارك. وأنزل الله تعالى قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الكفر والشرك وهو أعظم الذنوب يغفره الله بالتوبة، أليس هو القائل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. المغفرة يا ولدي تعني الستر وتعني عدم الفضيحة. أنت تقول إني أخاف أن يفضحني الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، المغفرة يا ولدي تعني الستر وعدم الفضيحة وعدم الفضيحة. وإليك هذه البشارة: لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. ففي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وفي تفسيرها وجهان: أن يستر معاصيه وعيوبه عن إذاعتها على أهل الموقف، الثاني أن يترك محاسبته عليها وأن يترك ذكرها، والأول أظهر لا يفضحه بها لا يشيعها عنه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. وفي الحديث الآخر ستر إن الله يدني عبده المؤمن ويضع عليه سترة ثم يقرره بذنوبه، أتذكر ذنب كذا يوم كذا، أتذكر ذنب كذا يوم كذا، ثم لا ينكر شيئا من ذلك، ثم يقول له سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. أسأل الله يا ولدي أن يأخذ بناصيتك لما يحبه ويرضى، وأن يتقبل توبتك، وأن يغسل حوبتك، وأن يغفر خطيئتك، وأن يقيل عثرتك، وأن يستر عليك يوم القيامة كما ستر عليك في الدنيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.